أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن خطة تهجير سكان غزة قسرا من الأراضي الفلسطينية المحتلة هي استمرار للإبادة الجماعية ولكن بأدوات سياسية، مشيرا إلى الجهود الإيرانية لعقد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي. وقال بقائي حول ضرورة عقد اجتماع منظمة التعاون الإسلامي وتفاصيل جدول أعماله: إن الهدف من طلب عقد اجتماع وزراء خارجية المنظمة هو لفت انتباه المنظمة إلى استمرار خطورة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني خاصة في غزة، مؤكدا أن جدول الأعمال سيتضمن مناقشة الأحداث الخطرة التي تحدث في الضفة الغربية. أعلنت كتيبة جنين في سرايا القدس تفجير عبوة ناسفة في خط سير التعزيزات العسكرية للاحتلال المقتحمة لبلدة يعبد، وذلك ردا على عدوان الاحتلال المستمر على الضفة الغربية. وفي سياق الاعتداءات الصهيونية على مدن الضفة الغربية، انتشرت الدوريات الاحتلال الراجلة في أحياء مخيم طول كرم وتمركزت في حارة المطار، حيث ادهمت عددا من المنازل واعتقلت مجموعات من الشبان الفلسطينيين، فيما اطلقت الرصاص الحي خلال اقتحامها بلدة سلواد الشرقية رام الله بالضفة الغربية وبلدة العيسوية في القدس المحتلة. أصيب عدد من المواطنين شرقي بلدة بيت حانون جراء استهدافهم بطائرات مسيرة إسرائيلية، كما استهدفت الزوارق الحربية شاطئ بحر مدينة غزة. وجنوبي القطاع سمع دوي انفجار قوي في مدينة خان يونس، كما أطلقت قوات الاحتلال النار على منازل المواطنين في حي تل السلطان غرب رفح وفي مناطق أخرى على طول محور صلاح الدين، فيما يواصل جيش الاحتلال خروقاته التي بلغت أكثر من 900 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، مخلفة أكثر من 100 شهيد بالإضافة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف بأن القيود الأخيرة المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة تنبئ بكارثة إنسانية غير مسبوقة. وأكد بيان اليونيسف أن منع الاحتلال دخول مواد الإغاثة لقطاع غزة بما فيها اللقاحات وأجهزة التنفس ستكون له عواقب وخيمة على الأطفال، محذرا من خطر كبير يهدد حديثي الولادة والتوقف التام للتطعيم الروتيني. من جهته شدد المدير الإقليمي لليونيسف على ضرورة أن يبقى وقف إطلاق النار قائما والسماح للمساعدات بالتدفق بحرية لتتمكن المنظمة من مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية. أظهر استطلاعان للرأي نشرهما الإعلام العبري أن أكثر من 60% من المستوطنين يريدون استقالة رئيس الحكومة نتنياهو ورئيس الشباك رونين بار. وبشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص الإخفاقات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية والسياسية في أحداث 7 أكتوبر، فقد أيد 75% من المستوطنين هذه الخطوة. وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدد هجومه ضد الرئيس جهاز الشباك الأسبوع الماضي محملا إياه مسؤولية الفشل في أحداث 7 أكتوبر. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الجنوب السوري ويتوغل في ريفي القنيطرة ودرعا، وكشفت مصادر عن نية إسرائيلية إنشاء منطقة نفوذ تبعد 15 كيلومترا عن العاصمة دمشق. المزيد في التقرير التالي.
بينما كان رئيس الإدارة السورية الجديدة أبو محمد الجولاني وبحلته الجديدة يلتقط صورة تذكارية مع أشقائه العرب ويتحدث من على منبر القمة العربية في القاهرة عن السيادة وحقوق الشعب السوري، كان الكيان الإسرائيلي يستبيح أجواء سوريا ويتعمق أكثر في الجنوب السوري، فيما الفلتان الأمني والتحريض الطائفي ينهشان بالبلاد. وبعد سيطرة جيش الاحتلال على مئات الكيلومترات جنوبية سوريا، شهد ريف القنيطرة الشمالي والأوسط توغلات إسرائيلية جديدة طالت عدة قرى، منها أم باطنة ومجدولية وعين النورية فيما نفذت قوات الاحتلال إنزالاً جوياً على منطقة تل المل في شمال غرب محافظة درعا، رافقه تقدم لآليات ثقيلة قامت بتدمير وتجريف الثكنات والتحصينات العسكرية على الطريق الواصل بين مسحرة والطيحة في المحافظة. تحركات إسرائيلية لم تواجه بأي اشتباكات أو مقاومة، وما هي إلا مقدمة لتوغل بري أوسع داخل أراضي البلاد وفق مصادر عسكرية سورية، بهدف إنشاء منطقة نفوذ لا تبعد سوى 15 كيلومترا عن العاصمة دمشق، في ظل خلو المنطقة من قوات الإدارة السورية الجديدة ووسط صمت سياسي وتهميش إعلامي سوري لما يحدث وطبيعة التغيرات الحاصلة. ووفق المصادر فإن التوغلات الإسرائيلية ستطال في الفترة المقبلة تلالاً جديدة، ما يمنح جيش الاحتلال إشرافاً وسيطرة عسكرية واسعة على النصف الشمالي لمحافظة درعا وجنوب ريف دمشق. يأتي هذا تزامناً مع استمرار محاولات القضاء على 10% المتبقية من القدرات العسكرية السورية، حيث أفيد بحدوث انفجارات متتالية هزت مطار المزة في دمشق جراء غارات إسرائيلية طالت أيضاً محيط مدينة طرطوس قرب الميناء. استباحة جوية وبرية تأتي فيما تلعب تل أبيب على الوتر الطائفي، مستغلة ورقة الأقليات وخاصة الطائفة الدرزية في السويداء بهدف شق الصف السوري وترسيخ حالة التقسيم وإضعاف وحدة البلاد.
طلب أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن النائبة ريما حسن بسبب تصريحات جاء فيها تأييد لحماس، كما طالب نواب ووزراء فرنسيون بسحب جنسيتها. وكانت النائبة حسن أكدت في وقت سابق مشروعية كفاح حماس ضد الاحتلال من منظور القانون الدولي، وأزعم الأعضاء المواقعون على الأرياضة أن هكذا تصريحات مثيرة للجدل تقاوض قيم السلام والاحترام المتبادل، ولا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يبقى صامتا أمامها. أعلن البنتاغون تعليق جميع أشكال المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين الماضي. من جانبه أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكيلف أن الولايات المتحدة أوقفت بشكل كامل تزويد كييف بالمعلومات الاستخباراتية. وفي سياق متصل، أعلن مسؤول في البيت الأبيض عن توقف المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا حتى يتأكد الرئيس دونالد ترامب من التزام كييف بمفاوضات السلام. على صعيد آخر، أشار رئيس وزراء بولندا دونالد توسك إلى توقف مطار جيشوف العسكري عن العمل، وهو نقطة الانطلاق الرئيسية لإرسال الأسلحة من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا. إلى العناوين. طهران تؤكد أن خطة تهجير سكان غزة قصرا هي استمرار للإبادة الجماعية بأدوات سياسية. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في الضفة وتواصل خروقاتها في قطاع غزة. العفو الدولية تدعو لفتح تحقيق في هجمات الاحتلال على القطاع الصحي خلال العدوان على لبنان. في أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وتقبل الله أعمالكم وقيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل، وأهلا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار.
و
وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نسلط الضوء على القمة العربية أو قمة الجامعة للدول العربية رغم الاختلالات والنقائص التي شابت المسار التحضيري لهذه القمة. إذن عنوان حديثنا القمة العربية وتداعياتها على المقاومة الفلسطينية. تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. عقدت في القاهرة القمة الطارئة لجامعة الدول العربية رغم الاختلالات والنقائص التي شابت المسار التحضيري لهذه القمة التي عقدت بهدف مواجهة مقترحي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دعا لتهجير سكان القطاع وتأمين التزامات بتقديم المساعدات لغزة وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الاستجابة للأزمة الإنسانية وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة. ومن خلال مخرجات القمة والاهتمام البالغ بقضية غزة وطريقة إدارتها وتأييد من قبل السلطة الفلسطينية يتضح بأن القمة أرادت تهميش حركة حماس في إدارة غزة على أن تحل محلها هيئات مؤقتة تسيطر عليها دول عربية وإسلامية وغربية لتكون محطة لعملية التطبيع الخيانية. والخطة المصرية التي كشفت القاهرة عن ملامحها قبل ساعات من انطلاق القمة أن تدير لجنة غير فصائلية القطاع لمدة 6 أشهر كفترة انتقالية. حركة حماس على لسان القيادي سامي أبو زهري صرح بأن الحركة ليس لديها علم بمثل هذه الخطة، فاليوم التالي في غزة يقرره فقط الفلسطينيون، وأن حماس ترفض أي محاولة لفرض مشاريع أو إيجاد إدارة غير فلسطينية أو تواجد لقوات أجنبية على أرض غزة. فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي على لسان نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي أنها ترفض أي وجود لقوات دولية في قطاع غزة. وفي الوقت الذي توجد هناك خطة لنزع سلاح المقاومة في غزة والضفة بربط إعادة الإعمار في القطاع بتسليم المقاومة لجميع أسلحتها لدولة عربية وكذلك مغادرة قيادات المقاومة والمقاتلين غزة، لذا فإن هذه الشروط تتزامن مع قرار الكيان الصهيوني بوقف المساعدات الإنسانية منذ يوم الأحد الماضي وخطة انسحاب الحرب، إضافة إلى الضغوط الجديدة التي تمارسها كتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وإجبار سكان شمال غزة إلى النزوح إلى الجنوب، وذلك بقطع إمداد الكهرباء والماء والاتصالات عنهم والتي تسمى بخطة الجحيم.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم، عبر حدث وحوار ومحورنا القمة العربية وتداعياتها على المقاومة نكون وإياكم مستمعين الكرام، وننتقل إلى اليمن. أبو روح الله معنا عبر الهاتف. تحية طيبة لك أبا روح الله، السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله طاعات.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
أهلا سيدي الكريم.
شهر مبارك علينا عليكم إن شاء الله بالرحمة والمغفرة والأكل من النار، و أنظار تتجه سواء من العدو الإسرائيلي وداعمها الأمريكي إلى ما عليه المجاهدين في غزة. أما موقف هؤلاء فقد عرفه العدو، يعمل أن يكون لديهم مواقف قوية تجاه قضية غزة وطلب التهجير وغير ذلك، وإن لم فالمقاومة والشعب المقاوم سواء في فلسطين أو في اليمن أو في إيران أو في لبنان أو في سوريا أو في غير ذلك العراق من محور المقاومة قد عزم أمره وشد حزمه وعرف طريقه لأخذ حقه ويستمر في نضاله وجهاده، والعاقبة للمتقين كما أخبر الله سبحانه وتعالى. العدو يعرف أن هذه الدول العربية هي مواقفها ضعيفة. لذلك كانت المفاوضات المباشرة مع حماس أمر أمريكي، هو يعرف أن هؤلاء ضرار بأيديهم وضرار ما بعد إيقاف العدوان على غزة وبعد الحرب وبأيدي المجاهدين في فلسطين. فالضرارات هي الضرارات التي تنفذ واقعا ينادرها المجاهدون في فلسطين. فإن أتت هذه الذمة مؤيدة وداعمة فذلك فبها ونعمت، وإن كنا رجاؤنا وأمرنا ضعيف في ذلك وقد بدت بعض المواقف لا بأس بها ونتمنى أن يثبتوا عليها في رفع التهجير وإلى آخره. وإلا فالشعوب وقرار بيد الشعوب طبعا هم مؤيدون للمواقف الحرة المجاهدة الرافضة للتهجير والرافضة للاحتلال بشكل عام في غزة. وهذه القضية معروفة بعدالتها، قضية عدالة الشعب المجاهد الفلسطيني وغيرهم. فالقرار قرار المقاومة، القرار هو الذي نفذ في الساحة وهو بأيدي المقاومين والشعوب مع المقاومين. فإن أرادت هذه الأنظمة أن تكون مع شعوبها فبها ونعمت، وإلا فالشعب الشعوب بدأت تتحضر ولن ترضى بهذا العنجهية من ترامب ومن غيره. نعم. حتى ترامب نفسه قد أصبح يفاوض مع حماس رغم كراهة نتنياهو لذلك، ولكن هذا هو الواقع الذي لا يمكن الفرار منه. تلك الدماء وتلك التضحيات لن تذهب هدرا بقرار من هنا أو من هناك، هو بأيدي من جاهد ومن ضحى.
نعم، شكرا جزيلا أبو روح الله من اليمن على هذه المشاركة والمساهمة. بارك الله بك الأخ الكريم على هذه المساهمة والمشاركة. طبعا هذه الشروط التي تحدثنا عنها كما يضعها الكيان الصهيوني، قطع الإمدادات، إمداد الكهرباء والماء والاتصالات عنهم، كما قلنا خطة الجحيم سموها، هذا الأمر يدعو رجال المقاومة الفلسطينية مستمعينا الأكارم لاتخاذ القرار الحاسم أمام هكذا قمم عربية عاجلة ظاهرها مد جسور إنسانية وعلاجية، وكأن القضية الفلسطينية هي كارثة طبيعية حلت بالأرض، حلت بأرض غزة وعلى اللجان الإنسانية الإسراع في إطعام الجائع وإيواء النازح. الشعب الفلسطيني يؤكد بأن على القمة العربية أن تحترم قرار الغزاويين، الشعب الفلسطيني بشكل عام إرادتهم في تعيين مصير بلادهم، ولا يحق للدول المطبعة التي تخلت عن مسؤوليتها طوال 14 شهر حقيقة وهي تتفرج أو 15 شهر تتفرج على حرب الإبادة أن تفرض إملاءاتها على غزة. فالمنتصر هو أن يملي الشروط وليس المهزوم.
كما تعكف مصر على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية التي يتعين أن تتولى مهام حفظ الأمن داخل القطاع خلال المرحلة المقبلة. وعملت مصر بالتعاون مع دوله دولة فلسطين الشقيقة والمؤسسات الدولية على بلورة خطة شاملة متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير للفلسطينيين، تبدأ بعمليات الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وصولا لعملية إعادة بناء القطاع.
جانب من خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استمعنا إليه في القمة العربية مستمعينا الأكارم.
بأن التمسك بمسار السلام الدائم والشامل هو الإطار الضامن لينال الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية المشروعة في تغرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة استناداً لحل الدولتين، كما أكدت عليه المبادرة العربية للسلام وجميع القرارات الدولية التاريخية والخطط العربية اللاحقة، إلى جانب ما سيصدر عن هذا الاجتماع من قرارات تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، ونؤكد رفضنا لأي محاولات للتهجير والاستيطان.
نعم، وأيضا المقطع الأخير كان لملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة، استمعنا إليه طبعا إلى جانب ما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي. لا نريد أن نعلق كثيرا على هذه الخطابات وهذه الكلمات، واضح أن هذه الدول لا حول لها ولا قوة. الشجب والتنديد والاستنكار يبقى فقط على الورق، وما سينفذ في الواقع في الميدان إن كان لصالح الفلسطينيين أو لا هو الذي حقيقة يبين المواقف الحقيقية والإرادة التي تمتلكها أو يمتلكها هؤلاء الحكام في البلدان العربية. أبو محمد مهدي من اليمن هكذا يعلق ويكتب: نحن نعتبر القمة العربية التي عقدت بالقاهرة إنها قمة تخاذل تهاون، قمة قامت من أجل خدمة أمريكا وإسرائيل، بل إنها قمة آمورية بامتياز، وقراراتها لا تخدم المقاومة بل تخدم الأعداء بامتياز. شكرا أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة وكذلك المساهمة. من اليمن إلى العراق الأخ الكريم ثائر الأسدي من البصرة العراقية يقول: السلام عليكم، ماذا قدمت القمم العربية على مر السنين للقضية الفلسطينية غير البيانات الفارغة والتنديدات المخجلة؟ لأن هذه الدول العربية مسلوبة الإرادة من قبل الاستكبار الغربي، اليوم يسخرها الغرب ضد للضد من المقاومة الإسلامية ومحاربتها أعلاميا وفكريا، وهذه سياسة خاطئة. المقاومة متجذرة فكرتها بين شعوب هذه المنطقة، والشعوب تعلم أن أملها واستقلالها يكمن في نصرة المقاومة. حسنتم لبرنامج حدث وحوار، ثائر الأسدي من العراق. شكرا أخي ثائر. واضح صار بعد حقيقة كل هذه الفترة الزمنية والمواجهة التي كانت وجودية ومصيرية للمقاومة مع كيان الاحتلال، لا أحد استطاع أن يوقف هذا الكيان دبلوماسيا سياسيا كما كانت تدعي، وضغط للمؤسسات الإنسانية والبشرية والحقوقية وغيرها، إلا الخسائر التي حقيقة ضربت المقاومة بها الكيان المحتل وكان يتستر طبعا على هذه الخسائر، كلها هي التي أدت إلى هذا الانتصار وأدت إلى ما نحن عليه الآن حقيقة للكيان يقبل بشروط المقاومة. اليوم حتى واضح يعني ترفض كل من الجهاد الإسلامي وحماس ما جاء في البيان الختامي للقمة بشأن إدارة غزة و هذه المقترحات التي لا تعالج الحقيقة، وأن غزة غير صالحة للسكن، وهذه الأمور التي تتغنى بها واشنطن وتتحدث عن مخططاتها في مستقبل هذه المنطقة، إلا المنتصر الذي هو يجب أن يملي الشروط وليس المهزوم أمام هذا الكيان المحتل. إذا رأى فجوة وإذا رأى فراغ في هذا الجانب الكيان يتمادى ويطلب أكثر وأكثر ولا يكتفي بغزة فقط. توقف عند هذه الوقفة القصيرة أحبتنا الأكارم، نعود إليكم بعد قليل.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام وأهلا بكم في حدث وحوار. القمة العربية وتداعياتها على المقاومة هو عنوان لقائنا لهذا اليوم. لتفصيل أكثر حول إطار الحديث ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ في العلوم السياسية الدكتور أحمد السيد دكتور محمد السيد أحمد معنا في هذه اللحظات. تحية طيبة لكم دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم.
السلام ورحمة الله بحضرتكم وكل السادة المستمعين،
حياكم الله. رمضان كريم دكتور علينا وعليكم وتقبل الله طاعات. من خلال مخرجات القمة والتأكيد في بيانها الختامي على نشر قوات دولية عربية وأجنبية في غزة وإدارتها، ما هو الغرض الأساس من القمة؟ هل جاءت لخدمة القضية الفلسطينية أم كما يرى البعض يعني تنفيذ أجندة ترامب؟
لا يعني من المؤكد أنه هناك خلاف حاد ما بين المجتمعين في القمة ويعني ترامب. تصريحات ترامب كانت يعني محددة وتتحدث عن يعني حتمية تهجير الشعب الفلسطيني في الضفة وفي غزة للأردن وإلى مصر، ثم بعد ذلك تحدث عن يعني إمكانية منحهم قطعة من الأرض السعودية، وطرح الإعلام العبري أن يمكن أن تكون سوريا يعني بديلا لنقل وتهجير الشعب الفلسطيني. المسألة هنا يعني دونالد ترامب طرح فكرة البحث عن بديل يعني في بعد أن رفضت مصر والأردن يعني والسعودية هذه الأفكار المرتبطة بتهجير الفلسطينيين ورفض عملية التهجير. يعني لابد من النظر للمقترح المصري أو الخطة المصرية التي يعني جاءت بالقمة يعني نظرة كلية وليست يعني بنظر التجزئة. بنظر التجزئة انه نشر القوات هو لابد من انه يبقى فيه يعني وضع امني يعني يطمئن او يشجع الصهيوني ويشجع الامريكي على القبول بالخطة البديلة، وبالتالي الخطة تعتمد على اعادة اعمار غزة بشكل اساسي ورفض فكرة التهجير وتمسك يعني الشعب الفلسطيني بتراب الوطني، وأيضا فكرة مهمة جدا اللي هي فكرة انه ازاي يعني نقدر نعيد الاعمار بدعم دولي. يعني القمة يعني لم تكن قمة عربية فقط، لكن كان هناك ممثلين من الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة، يعني الامين العام للامم المتحدة كان موجود. كل ده بيؤكد على انه يعني القمة حاولت أن تطرح مقترحا، والمقترح بتحاول أن تدعمه بشكل كبير لإفشال خطة التهجير. لكن فكرة أن تكون هناك يعني قوات دولية مؤقتا طبعا، لأنه الذي أو الجزء أيضا من المقترح بأن الفلسطينيين هم الذين سيديرون القطاع، قطاع غزة، وبالتالي لجنة يعني مستقلة من التكنوقراط هي التي ستقوم ب يعني مؤقتا بحكم القطاع أو بإدارة القطاع، ثم بعد ذلك يعني ستكون في قوات أمنية من الفلسطينيين يقوم بتدريبهم مصر والأردن. وبالتالي يعني أنا بشوف إنه لابد من النظر للمقترح يعني بشكل يعني عام، وليس الوقوف عند بعض النقاط التي قد تكون خلافية أو يعني إن إحنا نتهم المجتمعين. قد تكون القمة يعني لا ترضي طموحاتنا ولا ترضي، لكن في النهاية هي طرحت بديلا لفكرة التهجير، والبديل الذي طرح يجهد فكرة التهجير التي طرحها ترامب ونتنياهو.
دكتور يعني في هذا الصدد رأينا أن كل من الجهاد الإسلامي وحماس يعني رفضوا ما جاء في البيان الختامي للقمة بشأن إدارة غزة، لماذا هذا الأمر؟
يعني هذا هو يعني أو هذه هي الإشكالية. يعني أنا أعتقد حتى كنا يعني نتحدث أثناء يعني القمة وأثناء انعقاد القمة, ويعني كنا نعتقد أنه تم التنسيق مع يعني حماس على أقل تقدير, لكن فكرة أنه يعني أن حماس ترفض المقترح, يعني حماس لا زالت مصرة على أنها تتمسك بالسلطة, فكرة السلطة التي يعني إحنا عارفين إن السلطة إيه, لا في سلطة ولا في 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 غزة ولا سلطة في الضفة, وكلا الفصائل الفلسطينية سواء فتح أو حماس يعني يضروا القضية الفلسطينية ولم يعني يقدموا للقضية الفلسطينية ما يستحق أن يقدم لها, خاصة فيما يتعلق بتمسكهم بفكرة السلطة الوهمية. يعني نحن نقدر ونسمن الدور النضالي لمن يحملون السلاح في مواجهة العدو الصهيوني, لكن حين نأتي للسياسة فحماس سيئة للغاية فيما يتعلق بالسياسة, لأنها حين تأتي للسياسة نجدها تتعامل مع الوضع على أن هناك سلطة حقيقية ويجب أن تحكم, ويجب أن تحكم هي أنت أرضك محتلة وأنت يعني تناضل من أجل القضية, فلا بد أن تترك فكرة الإدارة والسلطة ومن يدير ومن يعمل, خاصة الذين يتحدثون عن الإدارة أو أنهم يديرون السلطة يعني في غزة كانوا يقيمون في الخارج بالأساس. يعني القيادات السياسية لحماس يعني موجودة في فنادق الخمس نجوم في بعض العواصم, وإحنا عارفين يعني في الدوحة شوية وهنا شوية وهناك شوية, المسألة يعني صعبة للغاية, وبالتالي لابد من إن إحنا نتعامل مع الوضع بشكل يعني ما صالح الشعب الفلسطيني, صالح للقضية الفلسطينية.
حتى يعني المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي برايان هيوز أكد على أن المقترح الحالي لإعمار غزة لا يعالج حقيقة مفادها أن غزة غير صالحة للسكن حاليا. هل تعتقدون أن واشنطن تتخلى عن مخططها بشأن غزة دكتور؟
لن تتخلى, هو ده يعني احنا لابد واحنا بنحلل نبقى مدركين ادراك حقيقي بانه العدو الامريكي والعدو الصهيوني لديهم مشاريع. العدو الامريكي لديه مشروع كبير اسمه مشروع الشرق الاوسط الكبير او الجديد, الذي يسعى الى تقسيم وتفتيت المنطقة, والعدو الصهيوني لديه مشروع ايضا كبير اسمه اسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات, وبالتالي لن يفر في مشاريعهم. هم يريدون إبادة الشعب الفلسطيني, وليس الشعب الفلسطيني بس, الشعب العربي الواقع ما بين النيل والفرات. يعني كل من يقع في هذه المنطقة لابد أن سيأتي عليه الدور يا إما تهجيره يا إما إبادته, لأن هذه الأرض وفقا للعقيدة الصهيونية هي أرض التي الأرض الميعاد أو الأرض التي وعد بها الرب كما يزعمون, وبالتالي هم يتحركون بدافع عقائدي من أجل إزالة كل من يقبعون على هذه الأرض ويقيمون عليها كي يقيموا دولتهم المزعومة والممتدة من النيل إلى الفرات. وأنا أعتقد أنه احتلال جزء من الأراضي السورية الآن والتوغل المستمر حتى يصلوا إلى الفرات, هذا يعني أن العدو الصهيوني لازال يعني يحقق أمانيه, ولازال يحقق يعني مشروع, ولازال يعمل وفق هذا المشروع. الأمريكي والصهيوني لن يتنازلوا عن أحلامهم وعن مشاريعهم, وبالتالي علينا أن نطرح مشاريع مضادة لإيجاد هذه المشاريع المعادية. وبالتالي أنا بشوف إنه المقترح أو الخطة المصرية يعني التي طرحت هي في يعني في حدها الأدنى محاولة لإجهاض مشروع التهجير وفكرة التهجير, حتى ولو تعطلها مؤقتا إلى أن نبحث عن حلول أخرى, لكن هذا هو الهدف الرئيسي الذي سعت إليه الخطة التي طرحت من مصر أمس.
نعم, وكذلك نرى الاحتلال يقرر قطع إمداد الكهرباء والماء وحتى الاتصالات عن شمال قطاع غزة ضمن خطة ما تسمى بخطة الجحيم. لماذا هذا الأمر وهذه هذا الضغط يعني حاليا بهذه الطريقة دكتور؟
طبعا ما هو العدو يعني الذي فشل عبر 15 شهرا من حرب الإبادة من تحقيق أهدافه يسعى الآن لتحقيقها ب يعني عمليات أخرى بضغوط أخرى. يعني خلينا نقول العدو الآمريكي والعدو الصهيوني والذي يعني استهدف سوريا العربية من 2011 وحتى 2024 لغاية 2019 يعني كان يعني يستهدفها عبر الجماعات التكفيرية والإرهابية التي كانت يعني بتخوض حرب مباشرة مع الجيش العربي السوري وحلفائه. ثم بعد ذلك من 2019 بدأوا يستخدموا الأوراق أخرى بغير الأوراق العسكرية وهي الورقة العقاب الاقتصادي والحصار الاقتصادي الذي أدى في النهاية لسقوط سوريا. يعني لماذا لم يتحرك الجيش العربي السوري؟ الجيش كان قد كفر هو والشعب كفروا بالقيادة نتيجة الحصار الاقتصادي والضغوط الاقتصادية. وبالتالي حين يعني تحركت الجماعات الإرهابية بواسطة التي يحركها أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني ويعني أنصاره وجدوا الطريق مفتوح وكانوا مدعومين من الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الصهيوني وتركيا. وبالتالي المسألة كانت يعني واضحة. فما يتم الآن هو في نفس السياق الضغط بالأوراق التي يمتلكها العدو. العدو يمتلك أوراق لمنع الدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وبالتالي هو يريد خنق غزة ويقول أنها غير صالحة. وبالتالي هو بيستخدم الأدوات التي يمتلكها. أعتقد أن المعركة لازالت مستمرة والحرب لازالت مستمرة، ولا بد أن ندرك أن وقف إطلاق النار لا يعني بأي حال من الأحوال إنه الحرب قد انتهت. الحرب لازالت مستمرة والأهداف الصهيونية التي لم تتحقق اللي هي أعلنتها في بداية العدوان بعد يعني طوفان الأقصى الخاصة بتهجير الفلسطينيين من غزة ويعني توطينهم على الأرض المصرية والقضاء على حماس، هذه الأهداف التي لم تتحقق على أرض الواقع
نعم.
سيتم يعني العمل على تحقيقها بطرق أخرى، وهذا ما يعني يسير فيه العدو الآن.
نعم. وسؤالي الأخير دكتور، يعني على ضوء ما قاله وزير خارجية كيان الاحتلال قدعون ساعر أن إسرائيل مستعدة للمضي إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ما دامت حركة حماس مستعدة لإطلاق سراح المزيد من المحتجزين لديها، ما مدى صحة هذه الأخبار؟ هل الاحتلال الذي يخطط لاستئناف الحرب صادق في ادعائه؟
يعني نعلم جيدا نحن لا نثق في العدو الصهيوني ولا في تصريحات قادة العدو الصهيوني، ونحن نعلم جيدا أنه الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه أو هي الورقة تقريبا الوحيدة اللي تمتلكها حماس أو تمتلكها يعني المقاومة هي ما تمتلك الآن من وجود بعض الأسرى الذين يسعى الأمريكي والصهيوني إلى محاولة الإفراج عنهم كي يتم لحس كل يعني ما تم الاتفاق عليه. وإحنا شايفين يعني حتى ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى لم ينجز بشكل كامل، وبالتالي يعني فكرة إن إحنا نذهب للمرحلة الثانية من أجل يعني وضعين شروط من بين هذه الشروط هو الإفراج عن الأسرى، وبالتالي تبقى يعني أنجزوا ما هم يسعون إليه، ثم بعد ذلك ينقلبوا ويعني لا ينفذوا باقي الشروط ويستأنفوا يمكن أن يستأنفوا الحرب مرة أخرى. وحتى لو لم يعني يتحركوا على المستوى العسكري فهناك طرق أخرى للحرب، أعتقد منها فرض هذا الحصار الخانق على أهالينا في غزة الذي قد يدفع الناس في لحظة ما إلى الهجرة الطوعية مش حتى القصرية يعني.
نعم، تحية طيبة لكم دكتورنا الفاضل الدكتور محمد السيد أحمد الأستاذ في العلوم السياسية من القاهرة، كنتم معنا، شكرا جزيلا لكم دكتور.
شكرا.
تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان، وأهلا بكم في لقائنا هذا مستمعينا الأكارم. طبعا القمة العربية وتداعياتها على المقاومة، ما تحدثنا وتوقفنا بإزائه مع ضيفنا الكريم الدكتور محمد السيد أحمد، أشار إلى هذه النقاط المهمة في حديثه بأن الكيان المحتل لا زال يراوغ على مسألة الدخول في المرحلة الثانية لكسب المزيد حقيقة من النقاط التي يمكن أن يحصلها من هذا الاتفاق، لأنه في الاتفاق الأول كان على وشك أن تنهار الحكومة وينتهي حقيقة التحالف له وبين اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال. هو اليوم والآن يريد إعادة حقيقة مرة أخرى هذه المسألة كي لا يعني لا يصاب بنفس الاتهامات التي اتهموها بأنك لم تنجز شيء ولم تحصل على نتيجة من هذا الاتفاق، كما أنك لم تحقق شيء في الحرب. حتى في الاتفاق كان هذا الاتفاق حقيقة مخزي وعار، ولربما لصالح المقاومة الإسلامية، فبالتالي هو الذي لا زال يراوغ في مكانه حتى يحصل على المزيد والمزيد من النتائج من هذه الاتفاقيات وما حقيقة يقوم به من إجرام في مجال قطع الإمدادات الصحية، المساعدات الإنسانية، قطع الكهرباء، قطع المياه، الاتصالات، وما يهدد به هي واضحة في هذا الشأن وفي هذا الإطار وفي هذا الجانب تأتي. علينا أن نبقى ننتظر لنرى هل هذه حقيقة المخرجات من القمة يمكن تحقيقها على الأرض الواقع أم لا. نتوقف، نعود إليكم بعد قليل أحبة الكرام.
اليوم علينا التأكيد على 4 محاور رئيسية. أولا، رفضنا التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة. ثانيا، دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في الإصلاح بما يخدم مصلحة الأشقاء الفلسطينيين وإعداد تصور واضح وقابل للتنفيذ حول إدارة غزة وربطها بالضفة الغربية. ثالثا، ضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية وخاصة في شهر رمضان المبارك لمنع محاولات تفجير الأوضاع من المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية. رابعا، التأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. كان هذا هو جانب من خطاب الملك المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني، استمعنا إليه من القمة العربية. أشرنا هو الشعب الفلسطيني الذي يؤكد بأن على القمة العربية أن تحترم قرار الغزاويين وإرادتهم في تعيين مصيرهم، ولا يحق للدول المطبعة التي تخلت عن مسؤوليتها طوال شهر 15 شهر أن تتفرج على حرب الإبادة. لأتوقف عند هذه المشاركة من الأخ عبد القوي من اليمن.
حياكم الله في ذات طهران، برنامج حدث وحوار. نعم، القمة العربية وتداعياتها على المقاومة. نحن لا نعرف من القمم العربية أي موقف تجاه القضية الفلسطينية، وإنما هي تآمرا على المقاومة، على محور المقاومة. نحن على طوال السنوات الماضية وعلى كل السنوات التي عقدت فيها هذه القمم العربية، إنما هي مؤامرة على الأحرار، مؤامرة على المقاومة، ولذلك لا قلق، المقاومة حاضرة، المقاومة ستكون عند المواقف المشرفة بإذن الله جل وعلا. وهذه القمم العربية، الأنظمة العربية التي تتآمر على الشعوب، تتآمر على القضية الفلسطينية، تتآمر على المقاومة بإذن الله جل وعلا، هي نهاية السقوط المدوي بإذن الله جل وعلا. التحية لكم ولمن يعمل في هذا البرنامج وكل العاملين في ذات طهران. معكم عبد القوي أبو هاشم من اليمن.
تحية طيبة للأخ عبد القوي أبو هاشم من اليمن على هذه المشاركة أحبتنا الأكارم.
الخطة التي طرحها ترامب هي خطة خطيرة جدا، تطهير عرقي كامل، سرقة قطاع غزة من أهله ومن شعبه، وأيضا تتوجه بعد ذلك نحو ضم الضفة الغربية لإسرائيل. الذي قامت به القمة العربية من ناحية استراتيجية قصيرة المدى أنها أصدت هذا الأمر، هذا شيء إيجابي، لأنها أولا رفضت بكلام واضح وقاطع كل خطة التطهير العرقي، رفضت الاستيطان، رفضت الضم والتهويد، وأهم شيء قدمت دعم لمصر والأردن والسعودية في موقفها الرافض لما قاله ترامب. هذا على الصعيد الاستراتيجي قصير المدى، وهذه هي فائدة القمة العربية حتى الآن. لكن للأسف هي لم تقل أشياء أخرى كنا نتمنى أن تقولها. مثلا كنا نتمنى أن تقول القمة العربية أن لديها خطة للضغط على إسرائيل لكسر الحصار على غزة، أن تتخذ إجراءات عملية لكسر الحصار على غزة وتتحدى إسرائيل. للأسف لم يطالبوا إسرائيل بأن تدفع تعويضات عن الدمار الذي سببته في خطة إعادة الإعمار. أهم من ذلك على الصعيد الاستراتيجي لم يكن هناك استراتيجية هجومية، بمعنى مثالهم العرب بيحكوا عن خطة السلام العربية 22 سنة، المبادرة العربية للسلام، والآن أعيد الحكي عن مبادرة العربية للسلام وحل الدولتين وإلى آخره. وإسرائيل ودت رسالة للعرب وللفلسطينيين وللعالم، لا يوجد لديها خطة لحل وسط مع الفلسطينيين ولا تقبل حل وسط مع الفلسطينيين. الجواب على ذلك ماذا؟ ليس إعادة التكرار والمناشدة، لن إسرائيل لا تفهم هذه اللغة. الذي يجب أن يكون موقف عربي هجومي، بمعنى يساعد الفلسطينيين على تغيير ميزان القوى لصالحهم، وهذا يعني التصدي لإسرائيل بمقاطعتها، بفرض العقوبات عليها، باتخاذ إجراءات تؤلمها. هذا للأسف لم يحدث.
كان بمثابة استجماع طرف الحديث للقائنا لهذا اليوم حديث الدكتور مصطفى البرغوثي الكاتب والمحلل السياسي وأمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، استمعنا إليه في لقائنا أحبتنا الكرام. شكرا لكم أحبتنا الكرام لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، وصلنا إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما، زوالكم مؤكد. كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما، زوالكم مؤكد.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر.
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوم النزال.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. نتحدث في هذه الحلقات عن أحكام الصيام، وسيكون بيان الأحكام والاستفتاءات وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي حفظه الله وسماحة السيد علي السيستاني حفظه الله. يسرني أن أرحب أولا بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزة العلمية. سماحة السيد أهلا بكم في هذا البرنامج.
حياكم الله وأهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
اسمح لي بفاصل سيدنا ونواصل إن شاء الله. مستمعين الأعزاء فاصل ونعود إليكم بإذن الله تعالى.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مستمعين الكرام كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا هذه الحلقة من الحلقات التي نتكلم فيها عن أحكام الصيام، وتكلمنا في الحلقة السابقة عن وجوب الصيام في الشريعة الإسلامية وأيضا شروط وجوب الصيام. ذكرنا منها البلوغ، بأنه يجب أن يكون الشخص بالغا حتى يكون الصيام عليه واجبا. أول شرط البلوغ. الشرط الثاني العقل وعدم الإغماء، يعني المجنون لا تكليف له ولا يجب عليه الصيام. والشرط الثالث الذي تحدثنا عنه الطهارة من الحيض والنفاس بالنسبة للنساء. سيدنا، هل هناك شروط أخرى بالنسبة لشروط وجوب الصيام؟
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجه. أحسنتم. أيضا هناك شروط أخرى لابد أن تتوفر عند هذا المكلف حتى يجب عليه الصيام في شهر رمضان. من الشروط الأخرى، وهو الشرط الرابع، عدم الضرر، أي هذا المكلف إذا كان الصوم يضر به إما لمرض أو غير ذلك، لا يجب عليه الصيام بل يسقط عنه الصوم.
نعم.
لماذا؟ لأن هذا الصوم سيضر به. طبعا هذا الضرر إما لشدة المرض، مثلا هو مريض فإذا صام يشتد عليه المرض، يزداد عليه المرض، فالشريعة تقول له لا يجب عليك الصوم. نعم. أي يسقط عنك الصوم، فريضة الصوم. أو لا، هذا الضرر يكون قد يؤخر شفاءه. مثلا الطبيب قال له إذا صمت راح تبقى فترة طويلة حتى تشافى. لماذا؟ لأن الصوم صحيح لا يضر به وإنما يؤخر عليه الشفاء.
نعم.
هذا أيضا يعد حالة من الضرر، لأن هو يريد أن يشافى بسرعة. إذا صام تأخر عليه الشفاء فأيضا يلزم منه، هنا نقول يسقط عنك الصوم. لماذا؟ لأن ضرر. إذا كان مريض وأراد أن يصوم وهذا المرض، طبعا بما هو يشخص حاله أو الطبيب يشخص له هو المختص، فنقول أنت بما أن الصوم يضر بك، إما يزداد عليك المرض وإما يتأخر عليك الشفاء، فهنا نقول يجب عليك الإفطار بل لا يجوز لك الصوم، يسقط عنك الصيام. طبعا هذا يرجع للمقدار المعتد به، يعني الذي هو لا يتحمل ذلك، إما هو لا يتحمل وأما الطبيب يقول له هذا يكون فوق طاقتك فأنت لا تتحمل أن تصوم وأن تبقى فترة بهذه الفترة من دون شرب الماء أو من دون أكل الطعام. هذا يشخص إما هو يشخص حاله وإما المختص الطبيب الحكيم هو الذي يشخص له ذلك.
نعم أحسنتم. يعني إذا كان لنفرض أن الشخص مريض لكن الصوم ليس له ضرر بمرضه، يعني يستطيع أن يصوم، إذن المعيار ليس أن يكون مجرد مريضا الشخص، بل يجب أن يضر الصوم لمرضه.
أحسنتم، ولذلك المعيار. أحسنتم، ولذلك القيد هو عدم الضرر.
نعم.
ما قال القيد هو المرض. نعم. هذه مسألة مهمة في الشريعة، قال من الشروط عدم الضرر، أي هذا الصيام لا يضر به،
لأن الآية تنص ومن مريض. كان مريضا.
أحسنتم.
لكن هو المناط والمعيار هو الضرر.
الضرر. أما نعم. إذا كان مريض بإمكانه الصوم ولا يضر بحالته ولا يضر بصحته، فنقول صومك صحيح.
نعم.
معليش.
ويجب نعم. عليه الصوم.
إذا كان الصوم يضر بك، وقلنا المراد بالضرر إما لزيادة المرض وإما لتأخر شفائه،
نعم.
فهنا يسقط عنه الصوم، لا يجب عليه الصوم.
نعم. أحسنت. أحسنت. وأيضا إذا كان هناك شروط أخرى بالنسبة
نعم.
لي.
أحسنتم. من الشروط أيضا وهو الشرط الأخير هو الحذر أو ما بحكمه. المراد من الحذر ما هو؟ أن يكون هذا من الشروط المهمة التي هي عند الفقهاء وذكرت في الرسالات العملية، أن يكون هذا الصائم غير مسافر، أن يكون يعني مثلا في بلده أو في بلد أقام به إقامة 10 أيام فما فوق. فإذا من الشروط التي يجب فيها الصوم هو أن يكون في الحضر، يعني بتعبير ثاني إذا كان مسافر يسقط عنه الصوم، إذا كان هذا المكلف كل الشروط متوفرة به ولكن كان مسافرا، كان في سفر، وهذا السفر مثل 3 أيام 4 أيام 5 أيام 7 أيام، أي لم تكن عنده إقامة أكثر 10 أيام فما فوق، فنقول له أنت مسافر فيسقط عنك الصوم، فلا يجب عليك الصوم. فلذلك من الشروط الحضر، أي أن يكون في بلده غير مسافر أو ما بحكمه. بحكم الحضر ما هو؟ الإقامة مثلا، هو مسافر ولكن يقول أنا أقمت هنا 10 أيام فما فوق، يعني أبقى في هذا المكان شهر أو شهرين، نقول هنا يجب عليك الصوم. لماذا؟ لأن أنت حكمك بحكم الحضر، أنت كأنه في بلدك في حيث عندك إقامة، فلا يجب الصوم على من كان في سفر تقصر فيه الصلاة، كما عند السيد إذا يقول إذا كان في سفر والصلاة قصر، فأنت يقول أيضا الصيام عنك عليك غير واجب، بل لا يصح منه. إذا صام نقول هذا الصوم غير باطل ولا يصح منك ويجب عليك القضاء.
أحسنتم سماحة السيد. فاصل ونواصل إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود إليكم في الكلام عن أحكام الصيام. نرحب بكم مستمعين الأعزاء، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، ذكرنا الشروط الخمسة لوجوب الصيام: البلوغ، العقل، الطهارة من الحيض والنفاس، عدم الضرر، والخامسة الحضر أو لنقل عدم السفر. هذه هي الشروط الخمسة لوجوب الصيام. السؤال التالي: هل توجد استثناءات